عشت فعشت حرا أو مت كالأشجار.
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. تلبية لدعوة من نظيره الروسي، الرئيس الإيراني يصل موسكو على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى. المحكمة الاتحادية في العراق تقرر تأجيل البت بدعوى الطعن في جلسة البرلمان الأولى. والاحتلال الصهيوني يهدم منزل عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. وصل الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى إلى موسكو، وذلك تلبية لدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وكان في استقباله في المطار عدد من المسؤولين الروس والوفد الدبلوماسي للسفارة الإيرانية. وقال الرئيس الإيراني قبيل مغادرة طهران أن التعاون بين إيران وروسيا في المنطقة سيضمن الأمن فيها ويضع حدا لنهج الأحادية، لافتا إلى أن الزيارة تشكل نقطة تحول لجميع علاقات إيران مع روسيا نظرا إلى حجم العلاقات السياسية والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في مختلف المجالات. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان رؤية إيران وروسيا الاستراتيجية للعلاقات الخارجية نقطة ارتكاز للعلاقات الجديدة بين البلدين. ووصف عبد اللهيان زيارة الرئيس الإيراني لموسكو بالمنعطف المهم في سياسة حسن الجوار والرؤية للشرق. وقال عبد اللهيان إن الأمن المستديم لا يمكن أن يتحقق سوى من خلال التعاون والشراكة والسلام بين دول المنطقة، لافتا إلى وجود رغبة قوية لدى القطاعين العام والخاص في البلدين للتعاون في مجال الصادرات والواردات. قررت المحكمة الاتحادية في العراق تأجيل البت بدعوى الطعن في جلسة البرلمان الأولى. وقال مصادر خبرية أن المحكمة الاتحادية دونت إفادات المدعين حول الطعن في جلسة البرلمان الأولى، وقررت تأجيل البت بدعوى إلى يوم 25 من كانون الثاني الحالي. من جهتها رجحت مصادر صحفية من داخل البرلمان العراقي أن يشهد الأسبوع المقبل إصدار القرار النهائي للمحكمة الاتحادية العليا بشرعية جلسة البرلمان التي تم خلالها اختيار رئيس البرلمان. مراسلنا الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية في العراق من خلال التقرير التالي.
أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم الإطاحة بخلية إرهابية بارزة فجر اليوم الأربعاء، فجرت عبوة قرب الإمامين الكاظمين واغتالت منتسبين بالحشد العشائري. وقالت خلية الإعلام الأمني أنه وفقا لمعلومات دقيقة من جهاز الأمن الوطني تم قتل ثلاثة إرهابيين بعملية نوعية من قبل قوة من جهاز الأمن الوطني وبإسناد من كتيبة الاستطلاع المسلح في قيادة عمليات بغداد وفوج حشد الطارمية. وكانت العصابة التي قتل أفرادها هاجمت موقعا للحشد العشائري أدى لاستشهاد مقاتلين اثنين من حشد الطارمية ضمن بساتين شاطئ التاجي شمالي بغداد أمس. إلى ذلك انطلقت فجر اليوم عملية أمنية لتعقب خلايا داعش في حاو ديالة التي شهدت بعض الخروقات الأمنية في الأسابيع الماضية. وأعلن القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي أن تشكيلات قتالية من الحشد الشعبي انطلقت من ثلاث محاور رئيسية لتعقب خلايا داعش في حاو العظيم قرب الحدود الإدارية الفاصلة بين ديالا وصلاح الدين. وفي ملف مكافحة الفساد أعلنت هيئة المساءلة والعدالة عن عزل محافظ الموصل نجم الجبوري لشموله بقانون المساءلة والعدالة الذي يحظر على البعثيين ومنتسبي الأجهزة الأمنية السابقة تسلم مسؤوليات ومناصب رفيعة بالبلاد. على الصعيد القضائي والسياسي، رأى المحلل السياسي كريم الخيقاني أن قرار المحكمة الاتحادية سيحسم مصير الخارطة السياسية للحكومة المقبلة لافتا إلى أن التحالفات سيعاد رسمها من جديد بعد أن تقول المحكمة كلمتها أزاء الخرق الدستوري في الجلسة الأولى. وعلى العكس من ذلك قال القانوني طارق حرب أن قرار المحكمة الاتحادية لن يغير من طبيعة القوى السياسية، إذ سيعاد انتخاب نفس المجموعة بسبب عدد الأصوات التي تمتلكها الكتل الداعمة لهيئة الرئاسة، فيما لو ألغيت تكملة جلسة البرلمان. فيما رجح النائب عن دولة القانون فيصل النائلي إلغاء المحكمة الاتحادية العليا هيئة رئاسة مجلس النواب بسبب الإشكال القانوني الذي رافق الجلسة الأولى، مؤكدا أن الإطار التنسيقي لا يزال الكتلة النيابية الأكثر عددا داخل البرلمان. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
إلى الأراضي المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم منزل المقدسي محمود صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس، وقامت بهدمه واعتقاله وعدد من أفراد العائلة و26 من الشبان المعتصمين قرب الدار. من جانبه أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان أن المجتمع الدولي يقف صامتا أمام جرائم الكيان الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني. من جهة أخرى، أصيب مستوطن صهيوني بانفجار سيارة في مدينة نيس زيونة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن الحصار والضربات العسكرية ليست حلا للأزمة اليمنية، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال ستزيد التوترات في المنطقة. وأضاف خطيب زادة أن إيران أكدت دائما أن حل أي من الأزمات الإقليمية ليس اللجوء إلى الحرب والعنف، وإنما فقط من خلال أجواء الاستقرار البعيد عن دائرة العنف. وشدد خطيب زادة على أن الملف اليمني هو شأن داخلي، مؤكدا استعداد طهران للتعاون والمشاركة في أي مبادرة من شأنها إنهاء الحرب التي استمرت 7 سنوات في اليمن. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه وأسفه للضربات الجوية التي شنها تحالف العدوان السعودي على العاصمة اليمنية صنعاء. وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام أن غوتيريش يذكر جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والالتزام بمبادئ التناسب والتمييز والحيطة. شن تحالف العدوان السعودي غارات جوية فجر اليوم على مطار العاصمة اليمنية صنعاء. وقالت مصادر يمنية أن الانفجارات عنيفة هزت صنعاء أثناء شن طيران العدوان 3 غارات على المطار ومحيطه، مشيرة إلى أن تحليق الطيران المعادي ما زال مستمرا. كما استهدف طيران العدوان شارع الكلية الحربية في مديرية بني الحارث شمال صنعاء. ومن جهة أخرى، استشهد 5 مواطنين بينهم طفلان إثر غارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي استهدفت سيارة في الطريق العام بمنطقة الشرق بمديرية حريب بمحافظة مأرب. أعلنت لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ونحو أكثر من 20 تنظيما مهنيا في مختلف المجالات العصيان المدني العام وإغلاق الشوارع والأسواق والمحال التجارية في البلاد. ويأتي ذلك بعد ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات الاثنين الماضي على يد قوات الأمن السودانية إلى 7 وإصابة أكثر من 200 منهم بالرصاص الحي واعتقال 77 آخرين من الناشطين في لجان المقاومة. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يقود فيه رئيس بعثة يوني تامس التابعة للأمم المتحدة إلى الخرطوم فولكر بيرتز مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار في الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة الرابعة والدقيقة 13 تأتيكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي تستمعون له عند 4:45. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 5 تماما، الساعة 5:10 من الواقع. نحو الأفاق العالية في الساعة 5:28، عند 5:41 نستمع معا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 5:38. نسائم الرحمة تأتيكم عند 5:51 في الساعة 6 تماما، قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. معارج النور تأتيكم عند 6:15 في الساعة 6:28 بساتين العلماء. معراج المؤمن تستمعون له عند 6:44 في الساعة 7 تماما، نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أنتم وطبيب الأسرة، إعادة لهذا اللقاء المباشر الصباحي تأتيكم في الساعة 7:13. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 8 تماما. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله. Thank you.
أحبائنا، اليوم سنطرح عليكم أمراً مهماً جداً نريد أن نخبركم به، ونتمنى أن تعتبروه كوصية.
نعم يا أصدقاء، نعم يا عزائنا، الأمر مهم جداً، لأن حديثنا اليوم سيكون عن خلق سيء قد يصاب به البعض أحياناً، وهو الكذب.
لذلك اليوم أحضرنا أيضا لكم حلولا سحرية حتى لا نكذب أبدا، وحتى نكون مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يلقب. وهل تعرفون بماذا كان يلقب؟
أكيد يعرفون الأصدقاء، أحسنتم يا أصدقائنا، كان يلقب بالصادق الأمين.
لذلك اليوم سنتحدث عن صفة الكذب السيئة، ولماذا قد تصيبنا أحياناً؟
والأهم طبعاً يا أصدقاء أننا سنتعلم كيف نبتعد عنها. هل أنتم جاهزون؟
هيا بنا وأولى فقرات برنامجنا.
قصتنا لهذا اليوم ستكون عن إحدى الصفات غير الجيدة وغير المحببة للكل، والتي ذكرناها قبل قليل، إنها الكذب يا أصدقاء.
عليكم أحبائنا الحلوين أن لا تمارسوا هذه الصفة أبداً، لأنها تجعلكم في مواقف صعبة ومواقف خطيرة بعض الأحيان.
يعني يجب عليكم يا أصدقائنا الطيبين أن لا تكذبوا أبداً، فالكذب شيء غير محبب وغير لائق وغير صحيح.
إذن تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم، وهي حول هذا الموضوع.
أحبائنا أصدقائنا، في يوم من الأيام كانت هناك عائلة تتكون من الأب والأم والابن الصغير والابنة الصغيرة. الأب اسمه الدب الكبير، وابنه دبدوب، والأم الدبة، وابنتها دبدوبة.
تعالوا معنا يا أحبائنا نتابع قصة اليوم، ونتعرف كيف راح دبدوب الصغير يكذب على أمه وأبيه، وفي النهاية سقط في مشكلة خطيرة بسبب كذبه.
السلام عليكم، صباح الخير.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام، صباح الخير يا دبدوب يا ولدي.
اسمع يا دبدوب، أريدك أن تسمع ما سأقوله لك.
تفضلي يا أمي. نعم تفضلي.
وأنت يا دبدوبة، أنت أيضا عليك أن تستمعي دائما إلى كلام أمك.
نعم حاضر يا أبي.
أحسنتي. وبما أنكما تسمعان الكلام فسوف أشتري لكما شيئا جميلا جميلا جدا يا أولادي.
تمام يا رجل،
شكرا لك يا أمي، شكرا.
أريد أن تشتري لهما شيئا جميلا.
نعم.
ولكن لم أقل ماذا أريد منهما.
عذرا، تفضلي تفضلي.
يا دبدوب يا بني،
ماذا يا ماما؟
سمعت أنك أحيانا تنفق نقودك على بعض المأكولات في المدرسة.
صحيح يا أمي، فأنا أشتري بعض المأكولات من البائع الذي يقف قرب المدرسة، إنه يبيع أكلا لذيذا لذيذا جدا.
لا يا بني، لا يا دبدوب، فبعض من تلك المأكولات ليست نظيفة.
حاول يا بني بني أن لا تشتري شيئا من هؤلاء، فطعامهم غير نظيف، وأحيانا ربما يسبب لك وجعا في معدتك ويسبب لك أمراضا.
يا بني، حاضر حاضر يا أمي وحاضر يا أبي، سوف لا أشتري طعاما من ذلك البائع بعد الآن.
وأنا كذلك، أنا أيضا سوف لا أشتري طعاما من ذلك البائع.
أحسنت يا دبدوبة،
جدا جيد، أحسنتما يا أولادي، أحسنت.
وهكذا يا أحبائنا الحلوين، خرج الدب الكبير والدب الأم إلى العمل، بينما ذهب دبدوب وأخته دبدوبة إلى المدرسة. وفي المدرسة عزيزانا لم يتحمل دبدوب الجوع، خصوصا لما شاهد ذلك البائع المتجول واقفا بالقرب من المدرسة، فخرج إليه مسرعا ومد يده في جيبه، ثم أخرج قطعة النقود التي أعطاها له أبوه واشترى بها طعاما وأكله.
وفي البيت يا أحبائنا، بعد أن عادت الأم وعاد الأب إلى البيت، وجدا دبدوبا يلعب مع أخته دبدوبة، فحصل شيء خطير، خطير جدا. هل تعرفون ما هو يا أصدقائنا؟ تعالوا معنا نكمل قصة اليوم وما حدث لدبدوب.
مرحبا
يا دبدوب.
مرحبا يا دبدوب.
مرحبا يا أمي وأبي. أهلا أهلا، متى عدتما؟
عدنا قبل قليل يا أولادي. اشترى أبوكما شيئا جميلا لكما.
سعيد.
نعم،
ما هو هذا الشيء؟
انتظرا انتظرا، بعد قليل سوف تعرفان ماذا اشتريت. انتظرا انتظرا.
في كل مرة تستمع يا دبدوب إلى كلامي ونصيحتي، فسوف يشتري لك أبوك شيئا جميلا.
نعم، فعلا نفذت ما قالته أمي.
هذا جيد يا أبنائي.
لقد كان البائع واقفا اليوم أمام المدرسة، لكني لما تذكرت نصيحة أمي قررت أن لا أكل منه.
رائع يا دبدوب، كم أحب الولد الذي يستمع إلى نصيحة أمه ونصيحة أبيه ولا يكذب عليهما. أحسنت أحسنت يا دبدوب.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، لقد صدق الأب وصدقت الأم ما قاله دبدوب، فدبدوب قد كذب على أمه وكذب على أبيه حين قال إنه لم يشتري شيئا من ذلك البائع المتجول، لكن أخته دبدوبة رأته وهو يشتري منه.
اسمع يا دبدوبة.
نعم يا ماما.
لقد قررنا أنا وأبوك أن نأخذكم إلى بيت جدتك لتلعب في حديقتها.
ها صحيح؟
نعم.
كان يعجبني أن أرى جدتي.
جدتك؟ أم حديقة جدتك؟
ها؟ ما بك يا دبدوب؟ هل تشعر بشيء يا دبدوب؟ ها؟ هيا ولدي، لماذا أنت ساكت؟ ماذا بك؟ ماذا بك يا دبدوب؟
ماذا بك يا ولدي؟ تكلم يا بني.
تكلم.
لماذا أنت ساكت؟
لا شيء، لا شيء.
ماذا بك؟
لا أعرف، فمعدتي تؤلمني، تؤلمني كثيرا.
ولماذا يا دبدوب يا ولدي؟ ماذا أكلت؟ قل لي.
لا شيء، لا شيء يا أبي. سأذهب إلى غرفتي، سأذهب إلى غرفتي.
حسنا.
يا أبي،
ما به؟ ماذا جرى لك؟ ماذا به؟ ماذا به؟
وفعلا أحبائنا، أمسك دبدوب ببطنه وذهب إلى غرفته وهو يتألم. هل تعرفون يا أحبائنا لماذا؟ نعم، لأنه اشترى طعاما غير نظيف من ذلك البائع المتجول وأكله، وقد كذب على أمه وعلى أبيه ولم يقل لهما الحقيقة.
أمي. أمي.
نعم يا دبدوبة.
اسمعي، أريد أن أقول لك.
تكلمي تكلمي يا ابنتي. تكلمي يا ابنتي.
تكلمي يا ابنتي، تكلمي أرجوك.
ماذا
تريدين أن تقولي؟
ولكني خائفة.
لا تخافي يا دبدوبة. قولي الحقيقة. هيا تكلمي، هيا بسرعة.
اسمعي يا أمي واسمع يا أبي. الحقيقة لقد كذب عليكم دبدوب واشترط عاما من ذلك البائع وأكله.
ماذا تقولين؟
ها يا دبدوبة؟
نعم يا أمي، لقد كذب عليك. هو دائما يكذب ولا يقول الحقيقة ويطلب مني ألا أفضحه. لقد خاف أن يكتشف أمره، ولذلك فقد ذهب بسرعة إلى غرفتي.
يا إلهي، سوف أذهب إليه وأطلب منه قول الحقيقة. أنا ذاهب إليه.
وأنا سأتي معك. هيا بسرعة،
هيا أسرعي، هيا.
وهكذا يا أصدقائنا، بعد أن كشفت دبدوبة حقيقة أخيها دبدوب، ذهب الأب ومعه الأم إلى غرفة دبدوب. ولما وصل سمع دبدوبا وقد تدهورت حالته أكثر بسبب ما تناوله من ذلك البائع المتجول.
يا دبدوب، هل صحيح ما قالته أختك يا دبدوبة؟
ماذا قالت أختي دبدوبة؟
قالت إنك قد كذبت علي وعلى أبي.
ماذا؟ أنا؟
نعم أنت.
نعم يا ولدي،
بطيت ليموني.
نعم، لقد كذبت علينا واشتريت طعاما من ذلك البائع المتجول، صحيح؟
بطيت ليموني.
نعم
يا أمي، إنني اشتريت طعاما من ذلك البائع وأكلته. ماذا أفعل؟ فقد كنت جائعا جدا. أرجوك يا بابا، وأرجوك يا بابا، بطني تؤلمني جدا.
ولكني نصحتك كثيرا يا دبدوب. لماذا لم تسمع كلامي واشتريت الأكل من ذلك البائع؟ لماذا كذبت علي يا دبدوب؟
إنك وعدتنا يا ولدي بأن تأكل شيئا من الباعة المتجولين. هل يعجبك هذا الألم يا ولدي؟ ها، قل لي، هل يعجبك؟
سامحاني أرجوكما.
بعد ماذا يا ولدي؟
بطني تؤلمني. أعدكم بأن لا أكذب عليكما أبدا بعد الآن، ولكن الآن بطني.
وأنت يا دبدوبة لقد أخطأت. لماذا لم تخبرينا بما يفعل دبدوب؟ هيا دبدوبة.
أنا آسفة.
حسناً يا بني، حسناً. سأخبر الطبيب سلحوف حتى يعالجك بسرعة. أنا ذاهب. حسناً.
نعم يا أصدقائنا، أخذ الأب والأم دبدوباً إلى الطبيب ليعالجه، وقد عرف دبدوب نتيجة كذبه مما حل به. نرجو منكم يا أصدقائنا، يا أحباءنا، أن لا تكذبوا أبدا.
نرجو يا أحباءنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
وأنا أحب الأناشيد كثيرا يا جنان.
أنا كذلك، وأحبابنا وأصدقائنا كذلك.
الصدق أولى أن يشاع، كم حطم الكذب القلاع. الصدق أولى أن يشاع، كم حطم الكذب القلاع. الصدق من شيم الشجاع، والكذب ليس له شراع. الصدق من شيم الشجاع والكذب ليس له شراء.
من صفات المؤمن دائما أنه صادق، والصدق من الإيمان ومن البر والإحسان. فالمؤمن صادق مع نفسه، صادق مع ربه، صادق مع الناس، والصدق هو سبيل النجاة.
الصدق من شيم الشجاع والكذب ليس له شراء.
الصدق نور وشعاع والكذب ظلم وضياع. الصدق نور وشعاع والكذب ظلم وضياع. الصدق ينجي صاحبه والكذب جرم وسرا. الصدق ينجي صاحبه والكذب جرم وسرا.
الصدق أولى أن يشاع كم حطم الكذب القلاع. الصدق أولى أن يشاع كم حطم الكذب القلاع. الصدق من شيم الشجاع والكذب ليس له شراع. الصدق من شيم الشجاع والكذب ليس له شراع.
الصدق مسك للفتى والكذب قبح وخداع. الصدق مسك للفتى والكذب قبح وخداع. الصدق آخره النجاة والكذب آخره الضياع. الصدق آخره النجاة والكذب آخره الضياع.
الصدق أولى أن يشاع كم حطم الكذب القلاع. الصدق أولى أن يشاع كم حطم الكذب القلاع. الصدق من شيم الشجاع والكذب ليس له شراع. الصدق من شيم الشجاع والكذب ليس له شراع. الصدق أولى أن يشاع كم حطم الكذب القلاع. الصدق أولى أن يشاع كم حطم الكذب القلاع. الصدق من شيم الشجاع والكذب ليس له شراع. الصدق من شيم الشجاع والكذب ليس له شراع. الصدق أولى أن يشاع.
أصدقائنا، سنخبركم أولا ببعض الأمور التي تجعلنا نكذب، وقد يضحك بعضكم لأنه قد يكون قد تعرض لمثل هذه المواقف، ولكن سؤال كيف تصرف؟
مثلا يا أصدقاء، قد يكذب البعض للحصول على أمر ما ليس من حقه، كهدية من معلم أو على أداء عمل أو جائزة عن رياضة ادعى أنه بارع بها.
أو مثلا قد يكذب للتخلص من مشكلة ما ويقول قد نسيت دفتر الوظائف في البيت، بينما الحقيقة إنه لم يكتب الوظيفة أبدا.
ومن الأنواع السيئة للكذب يا أصدقاء، وهو أن نكذب من أجل الضحك والسخرية على أحد. ولكن أسوأ أنواع الكذب هو الكذب على الله.
أترون يا أحبتنا كم أنها تصرفات سيئة؟ إذن من اليوم سنبتعد عن كل هذه التصرفات. اتفقنا يا أصدقاء؟ أحسنتم يا أحبائنا.
يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أشكر إذاعة طهران العزيزة مكادرها المحترمون، سلامي لكل الأخوة والأخوات من المستمعين. الكذب حالة سيئة عند البعض، بالتأكيد الكذاب تكون شخصيته ضعيفة لأنه يهرب وراء الكذب. فالإنسان الصادق هو الإنسان الأكثر قوة وشجاعة، ولا نكون مع الكذاب ولا نجامله كي يشعر بخطأه ويبتعد عنه، هذه العادة السيئة. وأيضا الشخص الذي يكذب لا أحد يثق به ولا يصدق كلامه دائما. حراء عواد يالا العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أعزائنا، قد يقول لنا بعضكم إن الكذب ينجي أحيانا من عقوبة ما، أو قد يخلصنا من الإحراج أمام الآخرين.
اسمحوا لنا يا أصدقاء بأن نقول لمن يفكر هكذا إنه أمر غير صحيح، فمن يخطئ ويعترف ويعتذر سيكبر في عين الآخرين وسيحترمونه لأنه صدق في كلامه،
بينما الذي يكذب لن يثق به أحد وسيبتعد عنه الأصدقاء. والشخص الصادق محبوب بين جميع الناس، والشخص الصادق محبوب بين الناس على عكس الكاذب.
وتذكروا دائما يا أحبائنا الحلوين قول الإمام علي عليه السلام: الصدق رأس الدين. أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
طفلة لصديقتها: لماذا تقف العصافير على أسلاك الكهرباء؟ أجابت صديقتها: بالتأكيد لكي تشحن نفسها قبل أن تطير مجددا.
واحد كسول جدا راح للحلاق، جلس على الكرسي وأخفض رأسه. قال له الحلاق: شعر أو ذقن؟ قال الكسول: ذقن. فطلب منه الحلاق أن يرفع رأسه، فقال الكسول: إذا كان هكذا قصة شعري.
أحبتنا الحلوين وأصدقائنا الأعزاء الذين قد يضطرون أن يكذبوا أحيانا، سنعلمكم أيها الأصدقاء كيف تتخلصون من هذا الخلق السيء.
نعم يا أصدقاء، إذا حدث معكم أي أمر أو تعرضتم لمشكلة ما، عدوا للعشرة قبل أي قرار وقولوا لأنفسكم: هيا يا فلان، تذكر ماذا تحب أن ينادوا، الصادق أو الكاذب؟
والحل الأخير لعدم الكذب هو الشجاعة. نعم يا أصدقائنا، الشجاعة، فكلما كنتم شجعانا ستقفون بكل ثقة وتتحملون أخطاءكم، ستكون النتيجة اكتساب الثقة والمحبة والرضا من الناس.
أحبائنا، لا تستمعوا لأحد يقول لكم هناك كذبة بيضاء أو سوداء، فالكذب لا لون له.
الآن يا أحبتي ويا حنان سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الإنسان حين يعبس يستخدم حوالي 32 عضلة بينما يستخدم 16 عضلة أثناء التبسم؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن حجم العيون يبقى ثابتاً منذ الولادة إلى الوفاة؟
هل تعلمون أن رقبة الإنسان تحتوي على 7 فقرات؟
أصدقائنا الحلوين، كان هناك طفل اسمه حامد، كان يعيش مع أهله في قرية جميلة، وكان دائما يستيقظ صباحا ليذهب مع والده إلى المزرعة ويجمع الخضار. ذات يوم استيقظ حامد وذهب مع والده إلى المزرعة وبدأ بجمع الخضار من المزرعة، وبعد مدة قصيرة ذهب حامد إلى الجهة اليمنى من المزرعة التي يكثر فيها الخيار.
وكان حامد يحب الخيار كثيرا لأن والده يمنعه لأنه لا يريد أن تنقص أي خيارة. فذهب حامد ليأكل الخيار، لكنه ابتعد عن أبيه لكي لا يراه، وجلس يأكل فيأكل يأكل فيأكل. من ثم أتى والده، وحين قدم أبوه ابتعد حامد عن الخيار بسرعة كبيرة، ثم وجد أبوه أن الخيار ناقص،
فسأل حامدا عن الخيار الناقص. قال حامد: لا أعرف يا أبي. فقال الأب: كيف لا تعرف؟ فسكت حامد، ثم قال الأب: حسنا يا ولدي، هيا لنعود إلى البيت لأنني تعبت. قال حامد: حسنا أبي. فعاد إلى البيت، ثم تعشيا وناما، وفي المنام رأى حامد حلما مخيفا عن الكذب.
وعندما استيقظ حامد في الصباح ذهب لأبيه وقال له إنه كان يأكل الخيار وكان يكذب عليه. فاعتذر لأبيه وقال: أنا لن أعيد ما حدث ولن أكذب منذ اليوم يا أبي، وهذا وعد مني. فقال الأب: أسامحك يا بني لأنك كنت شجاعا واعترفت بخطئك ووعدتني بأن لا تكذب منذ اليوم.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج وشاركوا أيضا فيه. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار، قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارث. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
بركان الثورة. هجغاره الله. سمعت باسم السيد الخميني حينما كنت في مشهد، وهو آنذاك حاج آغا روح الله، وشهرته بين الطلبة كانت في جده في التدريس، وكل طالب شاب مجد في الدراسة كان تواقا للحضور في دروس السيد في حوزة قم. بعد رحيلي إلى قم سنة 1378 للهجرة القمرية، أي في عام 1958 للميلاد، شاركت في دروس أصول الفقه للسيد الخميني، وواصلت هذه الدروس خلال السنوات الست التي قضيتها في قم، وشاركت أيضا في دروس الفقه للسيد الخميني، ولكن لم أواصل معه لانتقالي إلى درس الشيخ مرتضى الحائري، ولم يكن هذا الانتقال بسبب ترجيح درس الشيخ بل لعدم ازدحامه، فقد كان الطلبة في درس الشيخ الحائري قليلين، لأن أسلوب تدريسه لم يكن يجتذبهم على الرغم من أنه كان معروفا بالفضل، لكن هذا القليل من زملائي تركوا درس الشيخ الحائري وبقيت وحدي أواصل الدراسة عنده، وما كان يوجد درس على مستوى الخارج يشترك فيه طالب واحد غير هذا الدرس. لم يكن الإمام الخميني قبل نهضته سنة 1382 للهجرة القمرية، أي ما يوافق 1962 للميلاد، تظهر عليه أي بوادر ثورية. كان أستاذا جادا، زيه مرتب وفي غاية النظافة، يدخل قاعة الدرس وهو مطأطئ الرأس، لا ينظر إلى أحد من الطلاب، يلقي درسه بجد ويجيب عن أسئلة الطلاب ومناقشاتهم بمنتهى الاهتمام، ثم يخرج بالطريقة نفسها دون أن يهتم بإيجاد ارتباط مع الطلاب، لكنه كان محبوبا جدا بين الطلبة من تلامذته وغيرهم. والآن حين أفكر في تلك الأيام أستغرب جدا من سكوت هذا الرجل قبل إعلان نهضته. بياناته التي أصدرها بعد إعلان النهضة تدل على أنه كان يغلي كالمرجل، ومع ذلك كان ساكتا. ولطالما قلت رياضة السيد في السكوت من أكبر الرياضات، إنه المصداق التام للإنسان المؤمن. كان السيد الخميني صديقا لوالدي، وكلما عزمت السفر من قم إلى مشهد كنت أذهب لأودعه، فيحملني تحياته إلى والدي، وهكذا أفعل عند العودة من السفر، فيسألني عن الوالد، وكنت أراوده أيضا للسؤال عن بعض الأمور. حين بدأت نهضة الإمام كنت مستعدا تماما للانضواء تحت لوائها. لقد وجدت فيها كل ما أبتغيه، وأذكر أني كنت مارا في أحد أزقة قم سنة بدء النهضة، فرأيت البيان الثاني للإمام الخميني معلقا على مدخل مدرسة الحجتية يخاطب فيه أسد الله علم بلغة تموج بقوة الإسلام وعزة علماء المسلمين. التهمت كلماته وهممت أن أسجد، لأنه كان يعبر عن كل عواطفي وتطلعاتي، وعرفت أنه يبقى مع الحق ولو بلغ ما بلغ. لقد كانت الحوزة العلمية في قم تحس بيتم في الواقع بعد وفاة السيد البروجردي، وفي مثل هذه الظروف يبرز الإمام كالطود الأشم، يتحدث مع السلطة الظالمة بمنتهى الشجاعة والقوة والعظمة. وكان من الطبيعي أن يمتلك هذا الموقف كل مشاعر الإنسان المتطلع إلى عزة الإسلام والمسلمين. وبعد انبثاق النهضة ومساهمة الفعالة فيها ازداد ترددي على بيت السيد. كيف بدأت الثورة؟ من أجل أن أوضح دوري في نهضة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، لا بأس في أن أستطرد للحديث بشكل موجز عن بداية النهضة. بدأت حركة الإمام خريف سنة 1382 للهجرة القمرية، حين أعلن استنكاره لقرارات حكومية مخالفة للشريعة، ومنها تبديل القسم بالقرآن إلى القسم بالكتب السماوية، وقرارات من أمثالها كانت تستهدف إضعاف شوكة الإسلام في إيران وتحريك مشاعر علماء الدين. تنازلت الحكومة بعد شهرين عن قرارها بعد الضجة التي سادت البلاد، ولكنها بيتت خطة أخرى. بعد هذا التنازل بشهر عرض الشاه على مجلس النواب مشاريع قوانين سميت إصلاحية، وهي في الواقع مشاريع أمريكية. استنكر الإمام مشاريع القوانين هذه أيضا، أعلن الشاه إجراء استفتاء على هذه المشاريع، فاستنكر الإمام الاستفتاء كذلك. وحينما اشتدت حدة المجابهة عمد الشاه إلى تحدي الإمام وكل علماء الدين. جاء إلى قم إلى عقر دار علماء الدين، ووقف في ميدان يقع وسط المدينة أمام مرقد السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وألقى خطابا متهتكا تهجم فيه على علماء الدين، وكان متوترا في كلامه ومضطربا، وبذلك أقدم على مناورة خطيرة. لم يمثن الإمام عن مواصلة الطريق، فراح يصدر البيانات يوميا أو بين يوم وآخر، وكانت تحمل لهجة حادة صارمة. في مثل هذا الجو أجري الاستفتاء. قالت السلطة إن 6 ملايين شاركوا في التصويت. كان الاستفتاء في 29 من شعبان لعام 1382 للهجرة القمرية، وفي هذا اليوم بالذات وصلنا طهران أنا وأخي السيد محمد وشخص ثالث قادمين من مشهد ومبعوثين من قبل السيد الميلاني إلى الإمام. رأيت بعيني خلو مراكز الاقتراع من الناس حتى في مركز المدينة المزدحم، اللهم إلا من بعض الأفراد. صعد الإمام الموقف بعد الاستفتاء، فناقش العملية والنتيجة، وفي خضم هذا التصعيد ظهرت بدايات الاختلاف في الرؤى بين الإمام وبقية المراجع.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
وجهت وجهي للذي له أخشى، ولمن بفضل عطائه أتمتع، ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا وللعبد الفقير المفزع. ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع.